الأحزاب ثلاث: إما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإما أن يدفعوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، وإما الحرب. فهذا هو بالنسبة لأولئك الناس الذين يعيشون في بلادهم. أما الذين احتلوا أراضينا فنحن نقاتلهم، لأنهم نحن نقاتل بواة المسلمين فضلا عن بواة الكافرين، لأنهم احتلوا بلادهم. لكن حقيقة أنه يبدو لي الآن من بعد ما شرحت بعض الشرح أنه هو ربما بينكر على الناس القوميين الذين ما بهمهم أنه بلادهم تحكم بجماعة من المسلمين أو من اليهود الآخرين، كما يهمهم أراضيهم. فهم ما يقاتلون ولا بخطر في بالهم إطلاقا أن هدون يهود معتدين وحاولوا قتل الرسول نبينا ولنا ثأر عندهم من زمان قديم إلى آخره، واحتلوا وقتلوا وإلى آخره. ما بحضروا المعاني الأساسية في قلوبهم، وإنما بقاتلوا من أجل الأرض بالأرض، مو لأن من قاتل دون ماله فهو شهيد. أما الذي يقاتلهم وهو يستحضر هذه النية فهو يموت شهيدا. يا الله جزاكم الله خير، إياكم الزواج المتعة. لكن أنا بقول شو الفرق بين من يتزوج بنية الطلاق وبين من يتزوج بدون نية الطلاق؟
نعم،
شو الفرق؟
الفرق ان من يتزوج بدون نية الطلاق هو يعني لا ينوي الطلاق لا قريبا ولا بعيدا الا
ينوي الطلاق.
نعم.
شو الفرق بين شو ثمرة الذي يتزوج بنية الطلاق والذي يتزوج بدون نية الطلاق؟ شو الفرق؟
الذي يتزوج بنية الطلاق قد يكون لمدة أسبوع أو إقامة في مكان معين، ثم إذا أراد السفر طلق وترك
بدون نية الطلاق ما بيقدر يفعل نفس الفعل؟
يستطيع أن يفعل.
إذن شو الفرق؟
الفرق أنه الآن في حالة التصرف الحالي أصبح نوع من أنواع
الطلاق. هذا مو جواب، انت عم تحكي عن الواقع، انا عم احكي عن حكم الشرع. شو الفرق بين شخصين احدهما تزوج بنية الطلاق والاخر لم يتزوج بنية الطلاق؟ كمان منفصل تفصيل ثاني. تزوج بنية الطلاق وجد زوجته صالحة إلو ما طلقها، يجوز؟
يجوز.
والذي يتزوج بدون نية الطلاق وجد غير مناسبة يجوز يطلقها؟
يجوز. نعم.
شو الفرق؟
ظاهر مثل
الفرق مثل الفرق بين أمطار قطن وأمطار رصاص. هذه مشكلة.
ما في فرق كيفه يعني شيخي في الطرفين كيفه؟
ما في فرق، لكن بجوز بقى اللي عم يسموه زواج بنية طلاق هو في حقيقة الأمر متعة.
زواج متعة
في حقيقة الأمر، بمعنى إمتى بيكون متعة؟ بتزوجوا الزوجين على أساس أنه يعيشوا شهر شهرين مثل ما قال الأستاذ هون، أنه مثلا هو رجل غريب عن بلده بده يحصن نفسه وتزوج، وأنا معي ما بقيت هنا شهر شهرين اليوم بعدين هذا في راس بيني
وبينه. هذا متعة.
هذا متعة. يجوز يكون الواقع هيك، فإذا كان الواقع هيك هذا متعة. لكن لما تصنف المسألة بتصنيف زواج بنية طلاق هذا بطل. شو الفرق بين بنية طلاق وبدون نية طلاق؟ ما في فرق أبدا،
لأن محل النية القلب غير ظاهرة.
هذا هو.
لكن اللي بيحصل انه يعني يتفقوا مع شبه سمسار او مع سمسار انه دبر لنا عروس لمدة اسبوع، قد تعلم البنت وقد لا تعلم، ويتم هذا الامر عن طريق سمسرة معينة.
يا اخي شو فائدة مدة اسبوع؟ برجع سؤالي السابق، انت بتقول لا اتفق مع السمسار لمدة اسبوع، واذ هو تمتع بها لمدة اسابيع بأنه سمسار انتهى المراهن، هلا بتقول لا؟ إذا مو هيك القضية،
يعني هل شرط الأسبوع أخ أبو هشام يلغي الطلاق، يلغي الزواج؟
ما يلغي الزواج،
هذا هو.
وقد يكون هو يجرب أكثر من واحد حتى، يعني الآن مثلا تحدث في المغرب أو تحدث في بلاد أوروبا أو حتى في بعض البلاد العربية، إن يتزوج زواج يقول لك أجربها لمدة أسبوع،
صلحت
ما
صلحت أتركها.
كل واحد يتزوج هيك، كل واحد يتزوج زواج شرعي هيك، إن عجبته تمتع بها، ما عجبته بطلقها.
بعد كل التكاليف شيخ الحاصل الآن،
إذا كان من أصحاب الأموال لا يسأل عن التكاليف، ما يدفع يعتبر ملاليم، يعني لا يعتبر شيء،
هذا غير وارد.
فما يعني الذي أفتوا به بجواز الزواج بنية الطلاق أنه جائز للمسافرين أو لطلبة العلم،
أخي هذا سطحي، سطحي عجيب جدا. هذا اللي أفتى بهذه الفتوى، وقل له شو الفرق يا أخي؟ شو الفرق بين نوى وما نوى؟
لكن استغلها الشباب استغلال كبير جدا، وبدل يقول بدل ما أزني أتزوج لمدة أسبوع وانتهى. مسألة ثانية أيضا بالنسبة لصرف الأموال، الآن مثلا استعمال التلفون تحتاج إلى عملة معدنية، فتعطي شخص معين 10 ريال يعطيك 9 ريال، 10 ريال ورق يعطيك 9 ريال فك. مواضع فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه هذا الأمر يجوز لاختلاف الصنفين، أن الورق شيء والمعدن شيء آخر.
ما نرى هذا الفرق، الورق ليس له قيمة ذاتية، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق. هذا من قال بالنسبة للفلوس مع الفضة، الفضة غير الذهب، والفضة غير الفلوس. هذا يقال. أما العملة الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب، إنما هي عملة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية.
والشيخ بيقول هذه أصبحت سلعة كالسلع الموجودة في السوق.
الشيخ لا تقوم بهذا ربا.
بالنسبة لي شيء آخر أيضا، هناك أوامر تعطى لبعض الأشخاص، مثلا أمر يسمح لفلان باستيراد 200,000 رأس غنم ويبيع الأمر، يبيع كل رأس بمبلغ معين إلى تاجر، والتاجر ثم يستورد هذه الأغنام، هل يجوز مثل هذا الأمر؟
أي مصائب الجزيرة العربية،
هذه استغلال القومية البلدية على الأجانب. هو ما عنده إلا هالورقة هذه يبيعها، يعني مثلا لو أعطى أمر بمليون لو باعه بعشرين ريال صار 20 مليون من ورقة.
أنت باعت لجوابي ولا لا؟
نعم نعم.
طيب الجواب حصل.
نعم الجواب حصل، لكن أنا أردت
فائدة شرع.
نعم. طيب أيضا الأوامر في الأراضي، يعني يعطى أمر بأرض ويبيع الأمر وهو لا يعلم الأرض لا مكانها ولا قيمتها.
ما شاء الله.
يعطى مثلا 100 دنم 200 دنم
نفس الباب.
نفس الباب.
هذا هو أجنبي يقينا أو أجنبي منافق.
استدلوا فيها على أن الرسول عليه السلام أهدى
أقطع
أو أقطع عفوا أقطع بعض الصحابة أرضا في فدك. فقالوا هذه مثل هذه ويجوز أن نبيع الأمر.
الله أكبر. خلي يقطع لك أنت وأنا. يقطعونا.
ما يقطعونا لا.
اللي بيدفع يا شيخي.
اللي منافق خلي منافق.
يقطعوها لبعض الناس. طيب أيضا أنا لي مبلغ من الدين على الدولة ولا أستطيع تحصيله. أبيع الدين هذا بمبلغ أقل.
ما يجوز.
أبيع الدين لشخص يستطيع تحصيله.
بمثله.
لا هو يبيعه بمبلغ أقل.
أما إذا كلفته أن يحصل لك أو تعطيه أجر مالي مالي.
لا غير الأجر. أبيع الدين.
ما بيجوز.
هذه الآن الأمور قائمة على قدم وساق. بشكل واسع جدا وكبير جدا.
هذا من صلاح الحكم. هذه الأشياء إلى كافر مجرميها.
نعم نعم.
الله أكبر الله أكبر. ما عاد يفكر المسلمين دون يكون دينهم. الحديث اللي مر معنا من قريب يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. شو عم يفكروا دول الجماعة في الأموال اللي يسووا فيها؟ يا ريت يكون شأنهم شأن اللي قال فيها الشاعر: ليت لم تزني ولم تتصدقي فأدر بجد ما تصدقي.
شيخي الله يحفظكم، هنا في حديث في الأدب المفرد باب الشح يقول عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. الشاهد شيخي والسؤال هنا حول: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه؟
خلقه لخلقه؟
لا خلقه لا حتى تغيروا خلقه. يعني هنا لعله في شبهة أنه هذا كتب عليه هذا الأمر، وقال هذا يعني الصحابي لعله صحابي شيخي هذا عبد الله بن ربيعة. نعم الشاهد اللي هو هذا الراوي يعني يقول أنكم لا تستطيعون لو قطعتم يعني رأسه لا تستطيعون أن تغيروا خلقه
إلا إن غيرتم خلقه.
خلقه نعم.
وما أنتم بمستطيعين أن تغيروا خلقه. نعم.
لا
تستطيعون أن تغيروا خلقه.
أكرمك الله يا شيخي. نعم. إنه هنا هذا ما ممكن تغيير الخلق، لأنه هذا مثلا كتب عليه الشقاء، كتب عليه أن يكون شحيحا، لأنه الأثر جاي في باب الشح، أنه كتب عليه أن يكون شحيحا، فما ممكن تغير هذا الخلق فيه. نعم يعني انه هذا يعني كيف ما يصل يعني هذا الشيء مكتوب عليه قضاه الله عز وجل. طبعا مستدل بحديث التخليق في 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 بطن في رحم المرأة.
هو انا ما فهمته
شيخي، ألخص يعني كأنه أقول متحفظا، كأنه يعني ظاهر الأثر هذا أن الإنسان هنا يعني مجبور على هذا الخلق، هكذا خلقه الله عز وجل، فكيف سيؤاخذ؟
يعني عندك فكيف سيؤاخذ ولا يحش من أمثاله؟
لا أقول لا يعني كأنه يظهر من ظاهر النص الأثر من عندي طبعا. يعني باختصار يا شيخنا، كان هذا الحديث هو آخر حديث في نهاية درس الأسبوع الماضي، فسبحان الله وقفت عنده ف يعني فشلت أن أسأل، فسبحان الله دعوت الله عز وجل أن يوفقني يعني للخلاص حقيقة من هذا المأزق، فأذن الأذان فحمدت الله عز وجل، فقلت يعني أتمنى في نفسي أن أسألك يعني حتى إذا ما سئلت يعني مثل هذا السؤال.
على كل حال إذا كان الفهم صحيحا
نعم،
فالفهم مخطئ.
نعم يا شيخ الله يتقبل.
فأعذ علي الآن نص العبارة حتى انظر فيها، وظاهر أنها خطأ.
نعم.
يعني خطأ من القائل لأنه هو موقوف وليس بمرفوع.
نعم.
أعذ.
يقول كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه؟ طبعا كلام الحديث إن النطفة لا تستقر إلى آخر الأثر.
بلا شك إنسان ما يستطيع أن يغير خلق إنسان، كما أنه لا يستطيع أن يغير خلقه، هذا حقيقة لا شك فيها.
نعم.
لكن إذا كان المقصود بهذا الأثر هو القول كما قلت أنت عارفا محاش من عندك، أنه إذا كان واحد شحيح ما بيقدر يغير من خلقه شيئا، إذا كان المقصود لأن هذا الأثر مثل هذا المعنى فهو يتعارض مع الشريعة أولا ومع مبادئ الأخلاقية بانية، وهذا الأثر يلتقي مع حديث ضعيف السند الحمد لله أن يقول إذا سمعتم أن رجلا إذا سمعتم بأن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم بأن رجلا غير خلقه فلا تصدقوا.
هذا الحديث ضعيف وذاك الأثر الثابت يناقضان الحديث التي تأمر بتحسين الخلق بعامة. كلنا يعلم الأحاديث التي تأمر المسلم بأن يحسن خلقه. شو معنى تحسين الخلق؟ يعني هو سيء لكن يؤمر بتحسينه. ثم تأتي بعض التفاصيل في أخلاق معينة، مثلا قوله عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ورجل ليس حليما لكنه يتحلم حتى يكاد يصبح حليما خلقة، ومجاهدة النفس يعني في تقوى الله عز وجل مخالفة هواها، هو من هذا القبيل. وإلا فالأمر كما هو معلوم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، لكن هذا لا يعني أن المسلم لا يجاهد هواه، وهذه المجاهدة لا تعني أنه لا تفيد صاحبها. لذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، وهكذا ثلاث مرات. قال الرجل فوجدت الخير كله في ترك الغضب. إذا يستطيع الإنسان أن يغير الخلق. هذا الأثر إذن على حسب ما يفسر فقد يعطي معنى صحيحا أنه نحن ما نستطيع أن نغير من خلق إنسان، لكن هذا الإنسان إذا أراد يستطيع أن يغير. وإلا ذهبت الأوامر الشرعية كلها أباء من دورها.
هو شيخ استدلال اللي سوى الإشكال، استدلال هذا الراوي هو الذي سوى الإشكال، ولا لو بقي أنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، خلقه بقطع رأسه، هذا ما في إشكال كما تفضلتم إنه ممكن تغيير لهذا. أما وقوله إن النطفة واستغل بهذا، هنا يعني في ظني والله لم يأتي الإشكال. إذا شيخي شو يعني محصل كلامكم بالنسبة للأثر هذا إنه فيه يعني
ما بسم الله
بيّنت لنا حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سألناك ما المعنى شو المقصود منه، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. تكمل الحديث بس الشطر هذا الأولاني. قلت أن الإنسان مع أنه يعتقد أن رزقه مكتوب عند الله تبارك وتعالى إلا أنه يسعى لتحصيل الرزق، فهو أيضا خلقه مقسوم له ولكن يسعى لتحسين خلقه.
هذا الوجود المطلوب
كل واحد يخلط بعض. يعني نفس الحديث تبع السعادة والشقاوي نفس الطريقة. يعني نحن ما ندري شو سعادتنا شو شقاوتنا، لكننا نسعى إلى ما نحبه. اللي بيحب السعادة يسعى إليها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسلو يسروا يسروا، وأما من بخل واستغنى وكذب فسلو يسروا يسروا. هوني ما أراد الأستاذ هوني يحكي كلمة ما أدري انتهيت ولا.
جزاك الله خير، المعنى هذا يعني بيانه شيء طيب، بس القضية إنه لا يستطيع إنسان أن يغير خلق إنسان. ما أدري هل هي من باب يعني الحكي يقول لك مرافقة الأخيار يعني يقتدي بهم ويتأثر بهم.
لا
هذا تأثير، ما يغير تغيير ما يغير إلا هو، لأنه الإنسان متابع لشخص فهو بيستطيع يغير. أما الشيخ مثلا فهو إلى حد ما بسبب تربيته له تأثيره، لكن أنه يغير من خلقه كما هو يريد الرجل هذا ليس كذلك. أولا
الاسم مقصود بالتغيير، يعني المقصود ما هو تعليم
وتدريب، تعديل لا،
ما هو تعليم وتدريب يعني،
تعديل لا. ما ضربنا المثل بحديث الرسول إنما العلم بالتحلم،
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. فالأستاذ هذي يعطي دروس في فضل الحلم. نحن لا نستطيع أن نقول هو بيقدر يجعل هذا الطالب حليما، لأنه ربما هذا الطالب لا يفكر بأن يصبح حليما يوما ما، لكن هو نفسه إذا كان يريد ذلك فبإمكانه أن يغير الشيخ أو الأستاذ أو المرشد أو المربي. هو مرشد ودليل، لكن اللي بغير مين؟
نفس
الشغل. كما قال تعالى في الآية الكريمة المعروفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير ينبع من الشخص مو من المعلم، لكن المعلم قد يساعد على التغيير وقد لا يفيد شيئا إطلاقا بالنسبة لمن لا يريد، كالكفار الذين بعث لهم الأنبياء والرسل وما فادهم ذلك شيئا.
شيخنا جزاكم الله خير، بطل الحديث انه كنا جلوسا عند عبد الله فذكر رجل وذكر خلقه، يبدو منه يمكن انه بده يصدهم عن الغيبه حتى ما يقعوا فيه، فهذا رجل من طبعه البخل، فما تكثروا من ذكره في المجالس، كفوا عن الغيبه عنه. ما يقال هذا في هذا المصلح شيخي؟ بده يصرفهم عن غيبه الرجل، ذكر اخاك فيما يكره.
ما
بالشح شيخ، في الشح، لأنه كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجل اللي هو هذا، ذكروا خلقه في البخل في الشح، فبدي صدهم عن الشح إنه هذا طبعه في البخل والشح هيك، فما تشغل نفسكم بكثرة استغابته لأنه طبعه فيه الشح، فإذا كان إنسان فيه طبع صعب تغييره فلا تقعوا فيه.
يا سامي بالنسبة لما نقلت بالنسبة لأبو مالك،
نعم،
وحسب ما فهمت أنت منه،
نعم،
شو جوابك عن السؤال التالي بالنسبة لرأي أبو مالك، كم بين المغرب الشرعي والعشاء الشرعي من وقت؟
بالتقريب حسب من 8 إلى 3، من 8 المغرب الشرعي 8 الى 3،
الله يهديك.
فرق ساعه
تقريبا في حدود 3/4 ساعه.
3/4 ساعه،
اي نعم.
وال 55 دقيقه شو بدهم؟
بدات الزياده،
زياده، الله يهديك. ما حدا بيفهم الا انا زياده، لكن هذه مو مفهوم شو هن يعني. بصح نجمع نقول 3/4 يعني 45 دقيقة، ما هيك؟
نعم.
طيب وخمسة وخمسين مجموع هذول شو؟ قريب ساعتين هذول شو؟
90 و55.
لك عم اسألك شو؟
100 دقيقة، يطلع 100 دقيقة.
ما بدي حساب دقيق.
اي نعم.
عم اقول لك تقريبا ساعتين لربع، شو هن هذول؟
طيب يعني ساعتين ايش ما المقصود عفوا يعني ساعتين ما بين المغرب الى العشاء
ايه هيك بيقول ابو مالي اين
بالخطأ ايه
مالي ابو مالك نقول ساعتين الا ربع بين المغرب والعشاء اللي بيأدوهن ايه
نعم يختلف هذا الفرق من الصيف الى الشتاء قال لا هو ثابت يختلف شيء بسيط دقائق واحد الاخوة قال له هل يختلف برضك من منطقة الى منطقة قال لا ثابت شيء دقائق برضك شيء يعني لا يذكر على اساس اني كنت سمعت منكم قديما انه في الصيف الفرق بين المغرب والعشاء يعني العشاء يعني تؤخر عن وقتها 3-4 ساعة كانت احدى الاخوات سألتكم مرة على التليفون متى ما هو الوقت النهائي للمغرب قلتم لها قبل العشاء ب3-4 ساعة هذا كان في الصيف وقلتم في الشتاء نصف ساعة يعني 25 نصف ساعة في الشتاء هذا حسب ما أعلم عنكم في الشتاء 25 وفي الصيف 3-4 ساعة أما الشيخ بيقول 55 على الإطلاق في الصيف والشتاء ومن منطقة إلى منطقة
كان معنا كلام أخذته غير اللي كان هناك في المزرعة هذا بتقول بين المغرب والعشاء 55 دقيقة
الوقت الزائد هذا موضوع اضافي يا شيخنا الوقت الزائد يعني الوقت الزائد مش بالمغرب والعشاء الوقت الزائد 55 دقيقة نفسه
الزائد على ايش؟
الزائد بعد الشفق بعد غياب الشفق
طيب هو راقب الشفق لنهايته
راقب من الارض راقب وقطع الموضوع وكذا
قديش الله يهديك بلا كلام كثير خذ واعطي
نعم
ما دام راقب الشفق متى غربت الشفق؟
غرب الشفق يعني يومها 8:30
وقديش كان في بين المغرب وبين غروب الشفق؟
قلت لكم في البداية 3-4 ساعة
3-4 ساعة
وإن كان هذه ما حسبتها دقيقا يعني أنا قربت تقريبا هذه ما حسبتها دقيقا أما هذه الثانية بالدقيقة حسبت 55 أما الأولى هذه تقريبا يعني ما حسبتها دقيقة
مستحيل هذا الكلام
ما هذا هو كلام 55 حتى يؤذن
صحيح هذا الكلام
55 حتى يؤذن
صحيح شيخنا كما قلنا سابقا انه هو القول المقصود هو ما بين الاذان الشرعي للمغرب والاذان ودخول الوقت الشرعي للعشاء 55 دقيقه
هذا هو يقول غير هيك
لا هو اخطأ خطأ لفظي انت ابو همام لا لا يا ابو عبد الله امير جاي كده هو خطأ لفظي
يعني الجملة بكل بساطة الوقت ما بعد مغيب الشفق إلى الأذان الواقعي 55 دقيقة
ايش يعني اذكر؟
ايش الخطأ يعني هنا؟ ما هي
مغيب الشفق يكون قبل الأذان الحقيقي
هو قبله ب 55 دقيقة
قبله 55؟
أيوه
لما كل وقت ساعة وربع بين
يعني
ثلث
ساعة
يعني وقت المغرب ثلث ساعة بس
يعني هيك شيخي أقل الشيخ أبو مالك يكون كلامه يعني فيما ينقل أقل منكم يعني بيقول يجوز للمسلم أن يصلي العشاء بعد أذان المغرب بثلث ساعة هذا مفهوم الكلام هذا آخر شيء فهمناه الآن
هذا غير صحيح
يعني
هذا
غير
صحيح ممكن هاي بعد الكلام مالك مسجل عندك؟
ايه مسجل شريط كامل
بس ما هو
يلا بسم ان شاء الله
معك؟
موجود في البيت
بالنسبة للتوقيت
موجود بجيب تال؟
لا في البيت
اعتماد التوقيت الحالي ايش مصدره؟ ما اعتماد التوقيت الحالي من الاذان
الفلك
الفلك وهذا سبب الخطأ
اي نعم الفلك يا استاذ ياخذ مستوى خط الافقي تبع البحر
نعم
ما بياخذ الاختلاف المطالع والوديان والجبال والى اخره
نعم
بعدين بيعطيك
بيعطيك توقيت مثلا عمان.
نعم.
طيب عمان بين عندي بالجبل بين عندك بالمسجد الكبير.
نعم.
فرق كبير جدا.
نعم.
يعني لما الفجر بيطلع عندي ما بيكون طلع الفجر هو تحت. هذا أمر يقين يعني بدون ما يشوف الإنسان. لما بيطلع الشمس من على قمة الجبل.
نعم الكبرى. نعم. وضع وحيح كمان.
من قمة الجبل إلى قمة الجبل يرى من القمة الثانية قبل ما يشوفه عن الوادي.
يعني نواحي نعوم كمان بعض
الناس. هذه الملاحظة كلها تقاويل، كل التقاويل هي مصيبة الدار. هو من السعودية، من الكويت، من المغرب، كل هاي.
الرياض 70 كيلو.
يعني عمان وجرش التقويم
واحد.
شيخي الآن بلفت نظري اللي هي نشرة يخرجوها شهرية من أجل التوقيت. نشرة شهرية يخرجوها من أجل التوقيت. يعني يقصدون بهذا الدقة بزيادة. فشو كاتبين فيها؟ قالوا هذه النشرة لعمان الكبرى وضواحيها. عمان الكبرى شيخ الان بتمد عند ناعور، بتمد عند يعني مشارف مادبة.
انا من ناعور.
اي نعم.
دعينا مرة في رمضان من ناعور، نزلنا بدنا نصلي المغرب. المغرب يذاع من هون من ناعور.
نعم.
ومكمل الصوت موجود على المئذنة يؤذن المغرب، والشمس امامنا لساتها ما غربت.
هذا خطا كبير. لكن شيخنا بالنسبه لي لنفرض انه كان خطا مثلا اذان الفجر كما حدث في بعض المساجد ونقل هذا الكلام، لكن ما ادري صحته انه كانوا يصلون الفجر قبل الاذان، فجاءت مجموعه من الشباب والناس خارجين من الصلاة بدأوا يقلوا أمامهم كلهم صيام صلاتكم خطأ ويجب أن تعيدوا الصلاة، وعملوا فتنة كبيرة.
هذا ما يدخل أخي في موضوع السياسة في الدعوة، هذا شيء ثاني.
نعم.
هذا شيء ثاني. أما قضية أنه الآن هنا يصلون قبل الفجر، هذه كانت حقيقة مرة قبل سنين.
نعم.
لكن بسبب انتشار الدعوي الآن، أنت لاحظت أبو عبد الله
أشري.
الآن كانوا من قبل يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق، أفضل
يقيمون
مع طلوع الفجر الصادق. الآن لأخروا شوي
ملحوظ شيخ.
ملحوظ
وبنشوف الفجر وحنا نزيد.
معناها انه في تقدم،
في تحسن كثير.
من اول كانوا يصلون يقينا قبل طلوع الفجر. لا. ثم صار شويه مناقشات هنا، شيء رسمي شيء شعبي كما يقال الى اخره، فصاروا يعني يتحفظوا شويه، لكن كانوا يصلون السنه حتما قبل الوقت، ثم يقيمون الصلاة في وقت طلوع الفجر. هذا بالنسبة لعنا فوق، أما بالنسبة تحت لسه وين الفجر يطلع بعد ربع ساعة.
يعني المسجد الحسيني شيخي بعد الأذان بثلث ساعة تقام الصلاة، يكون لسه الفجر عندهم.
مش طالع
أنا في المدينة بطلت صلي في المسجد النبوي لأنه يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة، وأنا راقبتها بنفسي.
هذا خطأ، يعني خطأ فاحش.
نعم.
يتحمل مسؤوليته الدوائر ومؤسسات وعلماء يعني كثيرة.
شيخنا أصبحتم، أنا كنت خارج الآن قبل العصر عند البوابة الرئيسية، طبعا في داخل البوابة في ساحة.
أنا
بوابة. بوابة طلعت البيت تبعنا يعني. فوجدت عند البوابة 5 دنانير.
أيوة.
وفي طبعا بعد البوابة في ساحة كبيرة، هذه الساحة تفرع منها 5 بيوت أو 6 بيوت.
أيوة.
فال5 دنانير هذه نعرضها على مين فيهم؟ ولا هذا مما لا ينظر له كما تقولون يعني؟
شيخ
أخبارك جزاكم الله خير. سيارة أخبارك إن شاء
الله. الله يجزيكم الخير.
أبو همام على مين يعرض الخمس زنير؟ لازم يستشير الخمسة اللي في الشقة.
هذا أقرب شيء.
هذا أقرب شيء صح؟
إيه بس كيف يستشيرهم؟
مين فقد نقود؟ فبقول فقدت أنا دينار مش صحيح. كان فقد ثلاثة مش صحيح. فقد عشرة مش صحيح. كان فقد. فاللي بقول خمسة أنا فقدتهم أول أمس بدل لقيتهم. بس لما تلقيتهم تأنس.
تمام. قلت له نعم. قال نعم يمكن لأني لم أرجع. فزاك الله خير هذا الثمن. وأعطاني أنقذني الثمن. ثم ذهبت إلى المحل. بعد ساعة أتى إلى المحل. قال تذكرت أني أنا مسجل في يوم إما ثمانية أو تسعة هذه البضاعة دفعت ثمنها مكتوب يعني.
يعني يدعي أنه كان قد دفع الثمن؟
أنه مكتوب عنده مدون عنده أنه في هذا اليوم إما الثامن أو التاسع قد دفع الثمن.
يعني دفع على حسب رأيه دفع الثمن مرتين.
فدفع الثمن مرتين الآن.
دعوة.
نعم. فقال لي لا أذكر لمن دفعت لكن بما أني أنا سجلت ما أسجل إلا إذا دفعت. فسألت من في المحل يعني أخي وغيره الذي يكون متواجد في المحل قالوا لم يدفع. فرجعت إليه قال لعلي دفعتها إليه أنا. قلت له ما أذكر أنك دفعت إلي هذا الثمن وما أتيت إليك إلا بعد أن طال الأمد وخشيت أن تنسى. فقال لي تذكر بعد وأذكر الإخوان لعلهم نسوا أو كذا. فسألتهم مرة ثانية قالوا لم يدفع. وأنا لا أذكر أنه دفع بل أني خشيت أن تنسى المسألة فلذلك ذهبت إليه إلى البيت. فهو قال لي يعني اسأل بهذه القضية. فأود منك الجواب يعني إذا عندك.
أولا كما هو معلوم شرعا البينة على المدعي واليمين على المنكر. أنت تنكر وهو يدعي عليه البينة. فإن لم يكن لديه بينة فلا حق له عليك. لكن أنت من أجل أن تطمئنه إذا حلفت يمينا وأنت بطبيعة الحال ستكون بارا صادقا في يمينك فلا شيء عليك شرعا إذا ما حلفت وأنت على علم لأنك لم تأخذ منه مرتين. هذا هو حكم الشراء وهذا واضح جدا. لكن هنا يعني أمر يقع في النفس في كل نفس يسمع هذه القصة يتساءل هل هو مبلغ لهين بحيث أنه يمكن أن ينسى مثله الدافع والقابض أم هو ليس كذلك؟
140 دينار ليس.
طيب كيف هو لا يدري إلا أنه يحتاج بكتابته؟ ثم أنت كيف لا تذكر إذا كنت فعلا قد قبضت منه ما كتبه عنده؟ هذا أمر مريم ويدفع إلى التساؤل. هذا من الناحية الفكرية. أما من ناحية الشرعية فقد عرفت الجواب.
جزاك الله خير. ألا يحتج هو بأن يقول بل البينة مني أنا على أني لا يحتج بذلك لأنه
هو المدعي بعد فترة. هو المدعي أنه دفع.
ألا يحتج بأن يقول أني أنا أدعي أنه لم يدفع؟
لا.
فهو الذي عليه
أن أصل النفي. نعم الأصل النفي. نعم لا بد من الإثبات.
شيخنا لو قال في لغة التجار المعاصرين دفتر التاجر حجة
لو قرن بينتي الدفتر لا
هو ليس تاجر هو زبون. أيوة.
ولو كان تاجر
حتى أن رجعنا في دفاترنا نحن نسجل هذه الأشياء رجعنا إلى دفاترنا فلم نجد ذلك ورجعنا أيضا إلى الإخوان وهو يتضارب القول يقول في مرة لعلي دفعت إلى أخي في المرة كان يقول لعلي دفعت إليه
حصل يمين يحتمل يحتمل أنه في الحقيقة كان مخفقا الدفع وأنه سجل سلفا وفي على أساس أنه قريبا سيت
وفي هذا اليوم وفي هذا اليوم شيخنا اللي هو التاسع من الشهر الذي دعا أنه دفع أو الثامن أنا أوصلته البضاعة في التاسع من الشهر ولم يرني ولم أرى وهذا يعني باتفاقي وباتفاقه ولم يأتي.
طيب أنت عندك شك أو تتساءل؟
لا أنا ما عندي شك فيه.
خلاص ريح مالك
شيخنا بالنسبة للأسهم شركات الأسهم ما موقف الإسلام منها أولا ثم هل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرفوا بعضهم بعضا وأنه إذا مات أحد المساهمين بطلت شركة المساهمة الشركة المساهمة بطلت بموته بارك الله فيكم.
أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن نسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار الدينار 50 دينار دينار هذه كلها كما هو معلوم حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن إذا ما توفر لديه من مقدار الذي خطط له أن يؤمن في مثلا تجارة أو في تأسيس شريك معمل أو ما شابه ذلك لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا يبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم. هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقا للمبادئ أو الأحكام الشرعية بعد ذلك يقال هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا عن بسبب وفاته عن الورثة أن لا يزال هذا الحق ماشيا وجوابا على ذلك أقول يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من استمرارية إلا إذا كان هناك شروط في الاتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه لكن الحكم من أصله غير شرعي ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه.
بارك الله فيكم. الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة؟ ليس شرطا.
أخي ما بني على فاشل أو فاشل.
بارك الله فيكم.
مدام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر.